بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر الله المحرم رجب لعام 35 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير لأحمد شاكر في اختصار تفسير ابن كثير رحم الله تعالى الجميع وإيانا وإياكم. وكنا وقفنا عند الآية 70 بعد 100، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال الشيخ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم، أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. وهذا الجواب من هؤلاء القوم هو جواب كل معرض عن الوحي. فحتى يومنا هذا، إذا دعي الناس إلى الحق وإلى السنة وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نتبع ما وجدنا عليه مشايخنا، أو نتبع ما وجدنا عليه أهلنا، أو نتبع ما وجدنا عليه أجدادنا، وهكذا. فتجد أن كل متعصب لمذهب أو لعادة أو لمسألة أو لبدعة، في الغالب أنه يحتج بالموروث. ولا شك أن الإنسان مجبول على حب ما يرثه عن آبائه وأجداده، ولكن الحق أحق أن يتبع. وما جعل الله عز وجل هذه الغريزة في الإنسان وهي حب أن يستمر على ما كان عليه آباؤه وأجداده، إلا ليبتلي من الصادق في اتباعه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن الكاذب. ولذلك إذا جاءهم أمر من الله عز وجل ورسوله قالوا سمعنا واطعنا، ولم يقولوا مثل ما قال هؤلاء المشركون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولم يقولوا مثل ما قال أهل الكتاب إيش؟ ها سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. وكلا المقالين مآلهما واحد، فمن كان قصده اتباع الحق فإنه لا بد أن يخضع لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا في أمر الشرع فقط، يعني في أمر التدين وأمر العبادة فقط، بل حتى في أمور الدنيا. وقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا بذلك فيما حصل لمن؟ لزيد وزينب في قصة الأحزاب أو في غزوة الأحزاب، وقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجعل العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية أصل في الاتباع، أصل في الاتباع. ولذلك الصدق أو الإخلاص والاتباع هما الركنان الأساسيان لكل عمل أيا كان ذلك العمل، سواء كان قولا أو فعلا أو عادة. ولذا ينبغي على الإنسان أن يتجرد في المتابعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يخلص العمل لله، وبهذا يوفق للصالح من القول ويوفق للصالح من العمل، بل وتتحول بذا عاداته إلى عبادات. وأما من فقد هذين الشرطين أو ذهب يبحث عن مخرج فيهما أو في أحدهما فإنه في الغالب يصرف عن الحق والعياذ بالله عز وجل، ويحرم من خير كثير بين يديه. فما أجمل أن تتحول عاداتك كنومتك ويقظتك وأكلتك وشربتك وقضاء حاجتك بالحلال، ما أجمل يرحمك الله، ما أجمل أن تتحول من مجرد أن تكون عادة مثلك مثل سائر الناس فيها إلى أن تكون عبادة لله عز وجل. لكن لا بد لهذا من أن تكون صادقا لله عز وجل في مسألة الإخلاص، وصادقا لله عز وجل في مسألة المتابعة. ولهذا نجد أن أكبر مدخل للشيطان على المشركين هو تقليدهم لآبائهم، وهذا من أعظم الخطأ وأكبر الزلل أن يقع الإنسان في كثير من الأخطاء بسبب التقليد، بسبب التقليد فقط. السلام ورحمة الله. ولذا ينبغي على العبد كما ذكرت لكم أن يسعى في تحقيق هذين الشرطين، وسيحصل منهما خيرا كثيرا بإذن الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله وروى، والله عز وجل هنا يعني يكفي ذما لهم أن الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يهتدون، وليس لا يعقلون يعني لا يعقلون كمال العقل أو غاية العقل، بل لا يعقلون شيئا، فنفى عنهم عقل أي شيء، فهم لا زمام لهم ولا رابط لهم، ولا رابط لهم. وهذا هو حال من يدعون الحرية سواء في المعتقدات أو في العادات أو كذلك أيضا في العبادات. وهنا يقع الخطأ من كثير من الناس. لا شك أن الإسلام جاء بحرية العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لكن هذه الحرية مقرونة برضا الله عز وجل، ورضا الله لا ينال إلا بهذين الشرطين. ولذلك لو أطلقنا للناس وقلنا لهم خلاص كل واحد حر في ماله، فواحد يأخذ المال ويحرقه ويقول أنا حر في مالي، أليس حرا في ماله؟ نقول له أنت ممنوع من إتلافه بغير وجه حق، نقول له أنت ممنوع من إتلافه بغير وجه حق. واضح إخوان؟ فإذا ليست الحرية حرية مطلقة كما يزعمها بعض الناس، بل حرية الإسلام هي أن يكون فيما يرضى الله عز وجل ويتبع فيه منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما مجرد الحرية المطلقة فهي ليست بعدل، بل هي تتضمن الظلم، لأنه لا بد للإنسان أن يعتدي سواء على نفسه أو على غيره، كما قال الله عز وجل عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. على أي تفسير أنت رأيته فهذه الآية كافية في أن هؤلاء القوم فعلوا وتجاوزوا ما شرعه الله عز وجل لهم، فغلوا فيه غلوا لم يأمرهم الله عز وجل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرهبانية في الإسلام، ونهى الثلاثة الذين قال أحدهم لا تزوج النساء، والآخر قال لا أكل اللحم، والثالث قال لا أنام الليل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. بل أشد من ذلك، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة في بيت فقال: من هذه؟ قالوا: هذه فلانة تقوم الليل لا تترك منه شيئا. فقال فغضب صلى الله عليه وسلم حتى رؤية الغضب في وجهه ورؤية النكارة في وجهه، وقال: ما عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تكلفون، في الرواية الأخرى. فإذا مثل هذا ضابط مهم جدا لنا في الحرية التي جاءنا بها الإسلام. جاءنا بحرية، ولكن حرية مقرونة بعبادة الله عز وجل، وليست منفصلة عنها ولا خارجة منها. فأما من خرج بحريته عما شرعه الله عز وجل فإنه ليس له من العقل ولا من الهداية شيء، فإنه ليس له من العقل ولا من الهداية شيء، بل هو في ضلال وضلال مبين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذه الآيات التي تسمى آيات التقليد، لو جمعها طالب علم ودرسها لوجد فيها وفي سياقاتها التي سيقت فيها شيئا عظيما وبابا من أبواب التربية للنفس وللغير مهما، بل لوجد فيها قواعد من قواعد الشريعة كثيرة مما تحدد المقاصد أو تحدد الغاية. قال ابن كثير رحمه الله: وروى ابن إسحاق رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في طائفة من اليهود، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فأنزل الله هذه الآية، ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. فقال: ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة، لأن الله عز وجل هنا قال إيش؟ كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، يعني كالراعي ينعق بغنمه لا تفهم من نعيقه إلا ماذا؟ ها؟ إلا دعاؤها لها ونداؤها لها فقط، فيتفهم أنه يناديها لتجتمع عليه أو يفرقها، لا أكثر من هذا، لا تفهم من دعائه ولا من كلامه إلا هذا، أنها تجتمع أو تفترق. فيعني حذفت هنا الأنعام وإن كانت ذكرت في الآيات الأخرى. وهنا أيضا قول ابن عباس أنها نزلت في طائفة من اليهود، هذا لا يعني أن المشركين أيضا لم يقولوا ذلك، بل قد حكى الله عز وجل ذلك عنهم صراحة من قيلهم، كما في سورة ماذا؟ كما في سورة الزخرف. والذي يعني يدعو بعض السلف إلى حمل الآيات في السورة المكية على قول المشركين هو الحال، وكذلك أيضا يدعوهم إلى أن يقولوا في كثير من الآيات التي نزلت بالمدينة على أنها نزلت في اليهود، الذي يدعوهم إلى هذا هو الحال، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يساكن اليهود ويعاشرهم ويعيشهم، وليس يعايش المشركين عبدة الأوثان في المدينة، بينما في مكة كان يعايش المشركين عبدة الأوثان ولم يعايش أحدا من أهل الكتاب. ولذلك تجدون أن يعني قول السلف رحمه الله تعالى في النصارى أو الآيات التي أنزلت في النصارى قليلة جدا، ولا يذكرون هذا إلا بعد مجيء وفد نصارى نجران على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وذلك بعد خيبر، وليس قبل خيبر. واضح هذه؟ فهنا نفهم مسلك للسلف رحمهم الله تعالى لماذا يقيدون أسباب النزول أحيانا. وكما ذكرنا لكم هذا غالبه ليس دليلا على أنه سبب نزول مباشر، وإنما دليل على ماذا؟ دليل على التفسير، دليل على التفسير. قال ابن كثير رحمه الله: فقال سبحانه: ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها، أي دعاها إلى ما يرشدها، لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية ومجاهد وقتادة وغيرهم رحمهم الله نحو هذا. لاحظتم هنا هذا مسلك ابن كثير، ربما أنه أول مرة يمر بنا، وهو أنه ماذا؟ أنه يقول معنى القول ثم يذكر من الذين قالوا به دون أن يذكر نصوصهم، فهو يرى أن نصوصهم كلها تدل على هذا المعنى، ولم يستكثر من ذكر نصوصهم رحمه الله، لأنه يرى أن في هذا كفاية عن ذكر تلك النصوص. وهذا هو الذي أيضا دعا ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قبل، بالإضافة إلى ما ذكرناه لكم سابقا، وهو أنه يذكر الآثار ثم يقول بعد ذلك: وروي نحوه عن فلان وفلان وفلان. فهذا سبب عند ابن أبي حاتم أمرين: الأمر الأول أن القول المذكور يكفي عن القول المبهم هنا، والأمر الثاني أن القول المذكور أصح سندا من القول المبهم. واضح؟ هذا عند ابن أبي حاتم. وعند ابن كثير رحمه الله يرى أن ماذا؟ أن استخلاص القول من مجموع قولهم أولى من ذكر أقوالهم، مع أن ابن كثير ممن نعرف أنه ماذا؟ يحترم نصوصهم ويذكرها ولو كانت بمعنى واحد ويعددها، لكن نقول أنه في بعض الأحيان لا يذكر نص قولهم، وإنما يذكر إيش؟ مدلوله، يذكر مدلوله. وهذا أول شاهد الآن يمر معنا بهذه الطريقة. وابن كثير رحمه الله لا يكثر من هذا، ولو أراد واحد أنه يتتبع مثل هذا عند ابن كثير رحمه الله ويستخرج لنا ما هو القدر الجامع أو ما هو السبب الجامع لفعل ابن كثير رحمه الله في مثل هذا الفعل، لا ربما استخرج لنا أيضا فائدة إضافية. قال رحمه الله: وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، اختاره ابن جرير. قال: والأول أولى، لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقل ولا تبصر ولا بطش لها ولا حياة فيها. وقوله: صم بكم عمي، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، نسأل الله العفو والعافية، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه، كما قال تعالى: والذين كفروا بآياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا، معلش أنا قلت كفروا، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. طيب هنا السؤال يا مشايخ، هل هناك فرق بين هذا المعنى الذي اختاره ابن كثير والمعنى الذي اختاره ابن جرير؟ أن قوله سبحانه وتعالى كمثل الذي ينعق، هل هذا مثل للراعي ولا مثل للمعبودات؟ أو أن المعنى الذي يؤديه هذان المثلان واحد؟ واضح؟ المعنى الذي يؤديه هذان المثلان واحد، واضح؟ ولذلك اختار ابن كثير رحمه الله المعنى الأول، ليش؟ لأنه أقرب إلى لفظ الآية. والمعنى الثاني الذي ذكره ابن جرير وارد في آيات أخرى، واضح؟ فابن كثير رحمه الله لا ينفي المعنى الذي ذكره ابن جرير، ولكنه يرى أن الأليق بهذه الآية والأولى هو تفسيرها بالأول بالراعي. لماذا؟ لأنه يقول أنها مشايخ، أنه أقرب إلى لفظها. لماذا؟ لأنه فيه لفظ النعيق، والنعيق لا يكون إلا للأنعام، والنعيق لا يكون يعني الصوت الذي يرفع بغض النظر عن ماذا يحتوي لا يكون إلا لا يكون إلا للأنعام. فالراعي ينعق بغنمه أو ينعق بإبله أو بشائه أو ببقره أو غير ذلك، فهي خلاص تتعود على صوته فتعرف أنه يدعوها أو أنه يفرقها من خلال نبرة صوته التي تعودت عليها. فهؤلاء حالهم مع حال أصنامهم كحال هذا الراعي مع هذه الغنم، فهم الآن يدعون هذه الأصنام ويتبكون عندها ويذبحون لها وينظرون لها ويفعلون، وهي صم بكم لا تفقه منه شيئا. فحالهم في عبادتهم كحال هذا الراعي لما يظن أنه يخاطب غنمه وأنه يكلمها وأنها تفهم أو تفقه منه شيئا. والمعنى الذي ذكره ابن جرير يدخل ضمن هذا المعنى وهو منصوص عليه في آية أخرى. الصنم
إلا دعاء ونداء.
إيه؟ هذا هو هذا الذي جعل ابن كثير رحمه الله يقول أنه الأليق بالآية أن يقال الثاني بدلالة لفظ النعيق والسمع، بدلالة إثبات النعيق والسمع، لأن الأصنام يقول لا تفقه شيئا لا نعيقا ولا غيره ولا دعاء ولا غيره. واضح؟ طيب. ولا شك أنه هو الأقرب، هو الأقرب، أن قول ابن كثير رحمه الله هو الأقرب إلى معنى الآية. ومثل ما ذكرت لكم قول يعني قول ابن جرير لا ينتفي، بل هو أيضا محصلة لهذا المثل، محصلة أيضا لهذا المثل وهو منصوص عليه في آية أخرى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذه الآية يعتبرها السلف رحمهم الله تعالى من أجمل الآيات، من أجمل الآيات من حيث المعنى ومن حيث ماذا؟ ومن حيث الدلالة. ففيها إعجاز من ناحية الدلالة، وفيها إعجاز من قصدي من ناحية ألفاظها، وفيها إعجاز أيضا من ناحية دلالة معناها. وذلك لأنها أصبحت قاعدة. يعني نحن الآن نقول دائما الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المأكولات الحل، أليس كذلك؟ إيه، كل حلال، كل طيب حلال، كل طيب حلال. فلاحظوا أن هذا من لفظ الآية: كلوا من طيباتي، كلوا من طيباتي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الرسل ها كلوا من طيباتي، أي كلوا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فهمتم؟ فإذا لاحظتم الآن الدلالة، فهي آية حقيقة تعتبر من أجمل الآيات في لفظها وفي معناها. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك، وهذا مقترن هنا ومقترن في آية الرسل، إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة. هل هذا مذكور في الآية؟ فهمتم؟ هذا المعنى يستنبط من الآية، ولكن دليله ها يعني هو في هذه الآية معنى موجود لكنه غير ظاهر. أيوة، لكن دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له. واضح؟ فإذا هو في الآية استنباط، وفي الحديث نص صريح واضح. طيب، يقول: والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ورواه مسلم في صحيحه والترمذي. ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه، يعني من طيب رزقه، ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، يعني ذكر المستثنيات من هذا الحل العام. فهل الميتة من الطيبات؟ هل الميتة من الطيبات؟ ليست من الطيبات. واضح؟ فإذا ما الذي نفهمه الآن من الاستثناء هنا؟ ها، متصل ولا منقطع؟ ما أجمل النحو، لكن أخرجوه عن حفظ القواعد والطريقة التقليدية التي تحفظون بها. استثنى هنا متصل ولا منقطع؟ إذا قلنا أن الميتة ليست من الطيبات، فإذا يكون الاستثناء هنا منقطع، ويكون هذا مثال يعني مثال لما ليس طيب. فقد تختلف فهوم الناس ومصطلحاتهم، فيرون ربما جاءهم من الفساد ما أغرقهم حتى رأوا الخبيث طيبا، وهذا مشاهد في زماننا هذا، فيرون أن الخمر من أطيب الطيبات، ويرون أن الربا من أقوى دعائم الاقتصاد. فإذن فسدت الآن طبيعتهم وخرجوا عن الأصل، فأصبحوا يرون الحلال حراما والحرام حلالا، أليس كذلك؟ الصديقات حلال، وزواج الثانية والثالثة والرابعة جريمة عندهم، إقامة الحدود جريمة عندهم، وإيش والمافيا حلال عندهم، منظمات، أليس كذلك؟ أيوة. فإذن قد تختل الموازين عند الناس، فالله عز وجل لم يترك الأمور المطلقة لمجرد فهوم الناس، وإنما قيدها بهذه الأمثلة، ولذلك هذه الأمثلة ترون أن الفقهاء رتبوا عليها أشياء كثيرة تكون من بابها، لا تخرج عنها، ولا يلحقون شيئا بشيء إلا إيش؟ إلا يوضحون السبب الذي بسببه ألحق، أو العلة الجامعة بين هذا المقيس والمقيس عليه، وقد يختلفون في اعتبارها وقد لا يختلفون، يعني قد يتفقون في اعتبارها وقد لا يتفقون، فيبقى بعد ذلك الأمر واسع للاجتهاد، لكن الأصل يبقى منضبط، وإن اختلف الناس في تفريعاته، فإذن الآن القاعدة واضحة أنه كل طيب حلال وكل خبيث حرام، أليس كذلك؟ مهما اختلفت أفهام الناس، الشارع أعطاهم قواعد أيضا لتنضبط تلك الأفهام التي بها يضبطون الطيب وبها يضبطون الخبيث. نعم، اللهم صل. قال ولما امتن قال ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه، ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء لاحظتم هنا فيها عموم، الآن هو قال هنا الميتة، وفي سورة المائدة فصل أنواع من الميتة، ولذلك ابن كثير هنا استحضر تلك الآية، فقال رحمه الله إيش؟ وسواء كانت منخنقة، هي التي يكتم نفسها، سواء كانت بماء أو بكيس أو بأي طريق من الطرق، أو حتى بالخنق، يعني يخنق بالعومة لدرجة أنه لا يصل معه النفس فيش فتموت، واضح؟ طيب، فالمنخنقة أو الموقوذة، التي إيش؟ تضرب، فهمتم؟ التي تضرب حتى تموت، وهذا مثله يعني أو منه أو جزء منه قريب منه الصعق، فإنه بلا شك أنه وقذ، أو متردية، التي تسقط في بئر أو نحوه، المهم أنها تسقط، ففي الغالب أنها ماذا يقولون؟ تنقطع رقبتها، قبل موتها، فهي لا شك أنها خنق، ولكن بطريقة أخرى، ولذلك هذا يحصل عند أهل الجبال يعرفونه، أو أهل الصحاري يعرفونه في الأباري وفي الشقوق وغيرها. أو نطيحة، هي التي تضرب بعضها بعضا فتموت إحداها، أو نطيحة. قال أو عدا عليها السبع، يعني الضاري، أو نقول المتوحش، كذئب ونمر وثعلب وغير ذلك من الوحوش التي تعدو على البهائم، قال وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير، لأن الله عز وجل هنا قال الميتة والدم، الشيخ هنا سكت عن الدم وقال أو لحم الخنزير، قال وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير لأنه باب مستقل. فإذن الميتة باب والدم باب ولحم الخنزير باب. قال سواء ذكي أو مات حتف أنفه ويدخل شحمه في حكم لحمه. طبعا هذا استدلالا بحديث ماذا؟ ها إيه بحديث اليهود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحرم عليهم ما أهل به لغير الله. الإهلال هو الدعاء أو رفع الصوت، فأي شيء ذبح لغير الله فهو حرام على من آمن بالله، فكل شيء ذبح بغير اسم الله فهو حرام على ماذا؟ على من آمن بالله. قال وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له، ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة. طبعا الدم هنا الشيخ ما تكلم عنه لكنه سيتكلم عنه فيما يأتي، ونعطيكم الموجز. الدم المقصود به هنا هو الدم المسفوح، لأن الله عز وجل هنا ذكره مطلقا، هناك قال أو دما مسفوحا فقيده فيعمل به، يعمل بهذا القيد لأن الوصف واحد، لأن الوصف والسياق واحد، فما دام أن الوصف والسياق واحد فإذا يعمل بالقيد. فنقول هنا المقصود بالدم المسفوح. فأما الدم غير المسفوح مثاله الذي يبقى في لحم الذبيحة بعد ذبحها وإنهار الدم منها، فما بقي فهو لا يعد دما ولا يؤثر، وكذلك أيضا الكبد والطحال ونحوها، فهذا أيضا لا يعد دما، لا يعد دما، وإنما المقصود به الدم المسفوح. وهذا يعني كان يعمل به أهل الجاهلية، وللأسف يعمل به حتى في جاهليتنا المعاصرة، يعمل به حتى في جاهليتنا المعاصرة، فهو موجود عند كثير من الأقوام أنهم ماذا؟ يخزقون الذبيحة، يعني يجرحونها بشيء ويأخذون هذا الدم يشربونه أو يصطبغون به أو يفعلون به أشياء كثيرة، وربما صنعوا منه بعض المصنوعات. فإذا المقصود أن هذا الدم المسفوح لا يحل بأي حال من الأحوال ما لم تكن ذبيحة، ما لم تكن ذبيحة. فأما غير المسفوح وهو الحلال فإنه لا إشكال فيه. قال رحمه الله فقال سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي غير أي في غير بغي ولا عدوان، والبغي هو مجاوزة الحد، كذلك أيضا العدوان، فلا إثم عليه أي في أكل ذلك، إن الله غفور رحيم. قال قتادة غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. عليكم السلام ورحمة الله. قال ابن كثير رحمه الله مسألة إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، وهذا من دقة فقهائنا رحمهم الله تعالى. الآن يفترضون مسائل، يقول أنت الآن مسافر أو منقطع ومضطر، ليس أمامك شيء تأكله، لكنك وجدت أمامك شيئان، وجدت مال لا تملكه هو لغيرك، ووجدت الميتة، فبأيهما تقدم؟ واضح؟ وهذا يعني من باب قاعدة الأمر المعروف أنه يعني منكر، وهي ماذا؟ ارتكاب أخف الضررين، تطبق عليه قاعدة ارتكاب أخف الضررين. فالفقهاء رحمه الله يقولون الآن أيهما أخف ضررا؟ أكل الميتة ولا الاعتداء على مال الغير؟ كليهما حرام عليك ما لم تكن مضطرا، ما دام أنت الآن وصلت إلى مرحلة الاضطرار، فأيهما تقدم؟ أي الإثمين ترتكب؟ يعني خلونا يقولها بعبارة أخرى حتى تكون أوضح، أي الإثمين ترتكب؟ مع أنك معفو عنك، يعني مرفوع عنك الإثم للإضطرار، لكن أيهما الذي تبدأ به أو يكون أولى؟ قال ابن كثير رحمه الله مسألة إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف، بل يأكل طعام الغير بغير خلاف، بشرط أنه ما يكون فيه إيش؟ قطع ولا أذى، بحيث أنه ما يكون فيه قطع ولا أذى. قال فقد روى ابن ماجة عن عباد بن شرحبيل الغيري، هكذا عندكم؟ ها؟ الغبري، نعم، عن عباد بن شرحبيل الغبري رضي الله عنه قال: أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. وإسناده صحيح قوي جيد. هذا كلام ابن كثير، حكم ابن كثير رحمه الله. قال: وله شواهد كثيرة، من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سئل رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني ما يحمل معه في جيبه شيء، غير متخذ خبنة، فالذي يأكل فقط، يعني يدخل إلى حائط أو إلى يعني بستان وهو محتاج فيأكل منه فلا بأس عليه، بل قال أهل العلم إنه إن أكل منه وإن لم يكن مضطرا بشرط أن يكون ذلك غير محرز، يعني بشرط أن ما يكون عليه سور أو مغلق عليه الباب، فما تفتح الباب المغلق أو تتسلق السور حتى تأكل وتقول: والله أنا أريد أن أكل، واضح؟ لكن إذا كان مفتوحا فإنه يجوز له أن يأكل ولا يحمل معه شيئا، استدلالا بهذا الحديث. قال: وعن مسروق قال رحمه الله قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا من تشديد السلف رحمهم الله في ماذا؟ ها، إن الله يحب أن تؤتى ها رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالسلف رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يجوز للإنسان أن الله عز وجل يأذن له في شيء ويتركه، أن الله عز وجل يأذن له في شيء ويتركه، وإن كان الأصل هو الأخذ بالعزيمة للرخصة، لكن لا تؤدي به تلك العزيمة إلى ماذا؟ إلى المضرة، لا تؤدي به تلك العزيمة إلى المضرة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فقالوا له: إنك تواصل، قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، بغض النظر عن كيف يطعمه ربه ويسقيه، إلا أنه يعني نفهم منها قاعدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره ذلك. فإذا لا يفعل الإنسان أو لا يترك الإنسان رخصة رخصها الله عز وجل له بأي حال من الأحوال إلا أن يكون ذلك لا يؤدي به إلى الضرر، فأما إذا أدى به ذلك إلى الضرر فإنه يجب عليه الأخذ بالرخصة، فإنه يجب عليه الأخذ بالرخصة. اللهم صل. قال: وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة، يعني قول مسروق. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك. وقوله هنا رفيق الغزالي في الاشتغال هذه نقطة مهمة جدا تنتبهوا لها، لأنها نقطة تاريخية وتدل على أن الرجلين تتلمذا معا على شيوخ معروفين، ومعروف الكيا الهراسي نعم له كتاب أحكام القرآن. نعم نعم له اختيارات فقهية، بحث في اليمن. نعم جمع ما في كتابه أو ما في تفسيره فقط في سورة البقرة في رسالة الدكتوراه، ولا أعرف هل أكمل الموضوع أو لا، لكنه حقيقة موضوع جميل جدا يعني. الباحث يمني، وأظن الرسالة كأنها في مصر كأنها أو في اليمن نسيت، لكن الباحث يمني قطعا. ها نعم أحكام القرآن في سورة البقرة فقط، وجمع شيئا كثيرا إن لم تخني الذاكرة. إيه أحكام طبعا، أنا قصدي أنه ممكن إنسان يجمع الاختيارات وهو الشافعي، لكنه ليس بمتعصب رحمه الله. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما يشهد له بالرسالة والنبوة. الآن فهمتم ليش ابن كثير رحمه الله كذلك السلف من قبل يقولون دائما اليهود، مع أن النصارى أيضا كتموا، أليس كذلك؟ النصارى أيضا يكتمون، ولذلك في أناجيلهم الآن نادر أن تجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف أمته أو نحو ذلك، مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام قالها صريحة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهمتم؟ لكن كما ذكرت لكم بسبب ماذا؟ بسبب الحال، أن النبي صلى الله عليه وسلم جيرانه في المدينة اليهود وجيرانه في مكة عبدة الأوثان. قال نعم، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم، وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف، بل ما كانوا يأخذونه أيضا من أتباعهم على تعظيمهم، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة التوبة، على تعظيمهم إياهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك، وهو نزر يسير، ولذلك سماه الله عز وجل هنا ثمنا قليلا في مقابل ما تركوه من الخير والفضل، فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به عن الله بذلك النزر اليسير، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. يعني لو آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لأعطاهم الله عز وجل أعظم مما يأتيهم من المأكلة بسبب رياستهم تلك، لكنهم ما تركوا ذلك لله، فتركهم الله عز وجل لما أرادوا، فخابوا وخسروا، فما كسبوا لا دنيا ولا أخرى، نسأل الله العفو والعافية. قال فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما نصب وجعله معه من الآيات الظاهرة والدلائل القاطعات، وأعظمها القرآن، أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي آيات كثيرة وهي مذكورة في كتب دلائل النبوة، وهي كلها مذكورة في كتب دلائل النبوة، وأعظمها القرآن، وأعظمها القرآن، والقرآن باقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل. قال فأما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات، فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه، وصاروا عونا له على قتالهم، وباءوا بغضب على غضب، وذمهم الله في كتابه في غير ما موضع. فمن ذلك هذه الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله، فإن غضب الله عز وجل ماحق، غضب الله ماحق، لا يترك شيئا إلا أفسده، لا يترك شيئا إلا أفسده من خير الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. قال: لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم سبحانه ولا يزكيهم أن يثني عليهم ويمدحهم، بل يعذبهم عذابا أليما. ثم قال تعالى مخبرا عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي اعتاضوا عن الهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه، استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة، وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم، والعذاب بالمغفرة، أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب، فاعتبرهم كأنهم اشتروا العذاب وباعوا المغفرة، كانت المغفرة بأيديهم فباعوها واشتروا العذاب، وهذا يا أخوان اعتبار المآل، اعتبار المآل، ولذلك ينبغي على العاقل أن ينظر إلى مآل فعله ولا يقول: لا أنا عندي كذا وبس، في الشريعة لا يوجد هذا، في الشريعة لا يوجد هذا، الله عز وجل سب المشركين وسب آلهتهم، ومع ذلك قال إيش: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فاعتبار المآل مهم سواء في أفعال الإنسان أو كذلك أيضا في علمه وفقهه. ولذلك كان السلف يحذرون من هذا أشد التحذير، مثل قولهم ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولك، وهو حق، إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة، وقولهم حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا كان هذا الحق الذي ستقوله سيؤدي إلى أن الناس يكذبون الله ورسوله فلا تقوله. فاعتبار المآل النتيجة التي سيصير إليها الفعل مهم جدا، مهم جدا. والله عز وجل هنا انظروا أنه أسند إليهم أنهم باعوا المغفرة واشتروا العذاب، مع أنهم هم ما فعلوا هذا، هم ما فعلوا هذا، لكن هذا هو مآل فعلهم، فهو منسوب إليهم. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحذر ويتفطن إلى مآل قوله أو فعله. ولا نقول له اترك السنة لاعتبارات المآلات مثلا، لا، بل نقول خذ الناس بالتدريج حتى تصل إليهم بماذا؟ بأنك يصبح إذا بلغتهم الحق لا يكذبون الله ورسوله. فإذا هم يحتاجون إلى نوع من التأسيس قبل أن ماذا؟ قبل أن تضرب بالحق بين أظهرهم، قبل أن تضرب بالحق بين أظهرهم. فأما إذا كان ضربك بالحق بين أظهرهم لا تبلغه عقولهم ويؤدي بهم إلى تكذيب الله ورسوله، فإن ذلك لا يجوز لك ولا ينبغي لك. واضح؟ والله عز وجل عندما يذكر هذه الصفات عن اليهود يا أخوان ويذكر لنا هذه الأفعال ليحذرنا أن نقوم مثل مقامهم، وهذا يحصل في كثير من الأزمان والأحوال. فإذا فسد أهل العلم فإنك تجد منهم أفعالا مثل أفعال اليهود، وإذا فسد العباد تجد منهم أفعالا مثل أفعال النصارى. وهذه قاعدة اقرأ في التاريخ واعتبر بها، فتجد من أهل العلم من قد يكتم، يعني ينسب للعلم فيكتم الحق ليرضي السلطان أو ليأخذ هبة منه أو نحو ذلك، فهذا فيه شبه من اليهود كما فعلوا هنا. فهذا يقال له مثل ما يقال لليهود، لا تشتري الحياة الدنيا، لا تشتري الحياة الدنيا بالآخرة، لا تشتري بالثمن القليل الثمن، يعني لا تبع الثمن، لا تبع الآخرة بالدنيا ولا تبع المغفرة بالعذاب. فيحذر وينذر. والله المستعان. نعم. قال اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة، يعني إنما كان شراؤهم هذا واعتياضهم هذا هو بتعاطي تلك الأسباب. وقوله تعالى فما أصبرهم على النار، يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال، عياذا بالله من ذلك. وقيل أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار، وذلك لأن قلوبهم يا أخواني ميتة، فهم يستمرون على عملهم الذي يؤدي بهم إلى النار وهم يعلمون أنه يؤدي بهم إلى النار، وذلك لأن قلوبهم أصبحت ميتة لا تحس لا تشعر. ولذلك العبد المؤمن بالله عز وجل مهما غرق في الضلالة أو غرق في الغي والفساد ما دام في قلبه ولو مثقال ذرة من حياة فإنه لا بد أن يتوب ويؤوب إلى ربه. وأما من أغلق قلبه ومات والعياذ بالله عز وجل فإنما يزداد من النار، فإنما يزداد من النار. نعم. يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال، عياذا بالله من ذلك. وقيل أي فما أدوامهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم من النار. وقول ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل، وهو التوحيد وإيش ونفي الشرك. وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه، وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفته. فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله عليهم الصلاة والسلام، فلهذا استحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وهذا الخطاب يا أخواني عام، وإن الذين اختلفوا في الكتاب، أي كتاب؟ التوراة فهم اليهود، الإنجيل فهم النصارى، القرآن فهم ظلال هذه الأمة، وهكذا. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فكل من خالف ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه لا شك أنه في غي وفي ضلال، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، نكمل إن شاء الله الآية القادمة هذه غدا، وغدا هو آخر درس بإذن الله عز وجل. نتوقف في شهر شعبان ورمضان وشوال، ونستأنف إن شاء الله في بداية شهر ذي القعدة بإذن الله تعالى. وأظن الأخوات يتصلون يا شيخ محدين، كان في ما في شيء؟ طيب، وأظن إن شاء الله تعالى أنه من اللائق بكم في هذه الإجازة أن تراجعوا على الأقل ما سبق، وتحاولوا أن تتفهموا أسلوب ابن كثير رحمه الله وطريقة عرضه وطرحه لهذه المسائل، فإن فيها كما رأيتم من خلال ما قرأناه فيها خيرا كثيرا، وفيها طريقة، وفيها توظيف لعلوم القرآن، توظيف أيضا لأصول الفقه ولعلوم الحديث ولعلوم اللغة العربية بشكل فعلا يخدم كتاب الله عز وجل ويوضح لنا معانيه ويحدد لنا ما هو القول الراجح في هذه المسألة أو في تلك من خلال هذه القواعد، سواء متعلقة باللغة أو المتعلقة بالأدلة أو المتعلقة بالحديث النبوي والآثار التي يتكلم فيها السلف رحمهم الله تعالى على ما يذكره الله عز وجل لنا في كتابه الكريم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نتمنى أن يكون لكم إن شاء الله تعالى برنامج في رمضان أن تقرأوا تفسير القرآن الكريم كاملا. ويا أخواني ترى هذا ليس بصعب، سواء على الرجال أو على النساء، وأنا أقول لكم يعني عليكم من العمل ما تطيقون. نعرف أن الإنسان قد يكون عنده انشغالات وعنده أعمال وعنده مهام، ورمضان ليس للنوم ولا للكسل، بل هو للعبادة وللعمل، وغالب غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان، ولذلك ينبغي علينا أن نجتهد. فمن ذلك الاجتهاد أتمنى أن نقرأ تفسير جزء في كل يوم على الأقل، أقل تقدير أنك تقرأ في كل يوم تفسير جزء. والكتب سهلة وميسرة، من استطاع من تفسير السعدي فهذا خير عظيم، ومن لم يستطع من تفسير الشيخ السعدي اللي هو تيسير الكريم الرحمن فلا أقل من أنه يقرأ التفسير الميسر أو المختصر في التفسير أو زبدة التفسير للشيخ عمر الأشقر رحمه الله، محمد سليمان الأشقر، الذي هو مختصر فتح القدير للشوكاني، أو إن عجزتم عن هذا كله فلا أقل من أن تقرأوا كتابا مختصرا من هذه المختصرات اسمه نفحة عبير من زبدة التفسير، وهو كتاب صغير يمكن بحجم الجوال، صغير جدا يعني، وتضعه في جيبك، اسمه نفحة عبير من زبدة التفسير، زبدة التفسير الذي اختصار فتح القدير، الشيخ اختصره في مختصر صغير جدا اسمه زبدة، اسمه نفحة عبير، محمد الأشقر رحمه الله، محمد الأشقر له زبدة التفسير مختصر فتح القدير، اختصر هذا المختصر في كتاب صغير اسمه نفحة عبير، جميل جدا وسهل أن تضعه في جيبك وأن تقرأ منه. وأظن، وهذا جربته مع مجموعة من الطلاب قبلكم، أظن أنه لا يأخذ منكم أكثر من 10 دقائق، قراءة جزء كامل من التفسير لا يأخذ منك أكثر من 10 دقائق، سواء من السعدي رحمه الله وهو تفسير مجمل وجميل ورائع ويخلصكم من كثير من الإشكالات والاستدلالات، نعم هو لا يعلمكم كيف تفسر لكنه على الأقل يعطيك المعنى الإجمالي الذي دلت عليه الآية بطريقة قوية وجيدة، وهو أفضل يعني ما يمكن أن تعتمد عليه من وجهة نظري. لكن أقول الذي يقول إني مشغول أو لا أستطيع أو عندي أعمال، فأقول يتنزل من هذا التفسير إلى غيره، سواء المختصر في التفسير الذي طبعه مركز تفسير من العام الماضي وهذه السنة أيضا موزع، أو كذلك الميسر، التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد، فهذان كتابان أيضا يعني فيهما يعني تفاوت فيما بينهما، وهما أيضا كليهما تفسير مجمل وفيهما إشارات ومعان حقيقة جيدة ولطيفة، على الأقل تربط الإنسان بكتاب الله عز وجل. إن لم تستطيعوا لا هذا ولا هذا فلا أقل، مثل ما قلت لكم أقل الواجب من وجهة نظري، وخلونا نبدأ به هذه السنة ونجرب أنفسنا في العام القادم، بالذات الإخوة الذين يسافرون إلى بلدانهم ويكون عندهم نشاط وعمل دعوي والناس تقتدي بهم وتنتظر منهم واجبات كثيرة، فلا شك أن وقتهم في رمضان ليس لهم، لكن مع ذلك أقول لا أقل من نفحة عبير من زبدة التفسير، وكتاب صغير مختصر، وإن لم تخني ذاكرة أنه يباع في مكتبة العلوم والحكم، وأظن أيضا في دار السلام أو مكتبة دار السلام أيضا، فهو كتاب مختصر وصغير جدا، وأيضا لن تعدموا فيه من فائدة بإذن الله عز وجل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إن شاء الله تعالى ستبدأ الدورات اعتبارا من يوم الأربعاء، وأول دورة ستبدأ إن شاء الله تعالى في المدينة هي دورة البلوي، جامع البلوي، ثم بعدها إن شاء الله دورة مسجد العبد اللطيف، وأيضا غيرها من الدورات. أقول جيد أن يكون لكم نصيب من هذه الدورات، ولو أقل الأحوال أن تلتزموا في درس أو درسين من تلك الدورات. إذا لم يستطع إنسان أن يحضر كامل الدورة فلا أقل من أن يلتزم أنه فعلا ينهي متنا أو متنين أو ثلاثة من هذه المتون التي تطرح في هذه الدورات، فيستفيد وأيضا يبني نفسه، ولو ضغط نفسه قليلا واستفاد فإنه بإذن الله عز وجل مع الوقت سيستفيد خيرا كثيرا. هل هناك أسئلة؟ جاءت ما انتبهت لها، معلش، جزاك الله خير. طيب يقول: حينما ذكرتم طريقة ابن كثير أنه في أنه يذكر مدلول الأقوال دون ذكر أقوال القائلين، يعني دون ذكر نص القائل، أليس من الأولى نسبة القول إلى قائلين من باب الأمانة، أم أني لم أفهم المراد من قولكم؟ لا، هو الآن لم يعني يترك نسبة الأقوال، هو قال: وهذا مروي عن فلان وفلان وفلان، أو هذا معنى قول فلان وفلان وفلان، فهو أسند القول إلى قائلين، لكن لأنه صاغه بعبارته هو وجاء به مجملا من معاني من أقوالهم، لأنه قطعا ندر أن تتفق أقوالهم، وهذا ملاحظ يا إخواني في أنه تفسير التابعي غالبا أنه يقول قول الصحابي ويزيد عليه، ولذلك تجدون أن تفسير التابعين أطول من تفسير الصحابة غالبا، واضح؟ وكذلك تفسير أتباع التابعين أطول من تفسير التابعين، ولذلك تجدون مثلا أن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم وعنه أنهم غالبا يقولون بقوله، يعني نادرا أن يكون قول لابن عباس ولا يقول به تلاميذه، فيقولون بقوله لكن قد يغيرون العبارة وقد يزيدون عليها، وقد يزيدون عليها، فلا إشكال في هذا، ولا يرون به بأسا سواء العلماء المتقدمين أو المتأخرين، إنما يعني لما بدأت تسرق الأقوال وتنسب إلى غير أهلها بدأ العلماء في زماننا هذا يشددون في مثل هذه الأشياء، ويرون أن هذه رواية ينبغي أن يتحفظ فيها، وإلا لا إشكال في نحن نقول الحديث يروى بالمعنى، فكيف قول الصحابي أو قول التابعي، ولا سيما إذا كان هذا القول أصلا هو يعني إن صح التعبير متكرر عنده وعند غيره، فلا إشكال في إراده بمعناه بشرط أن لا يؤثر ذلك على المعنى المراد. السؤال الثاني: كيف يستخرج العلماء الأصل في كل باب من الآيات؟ فيقال مثلا الأصل في الطعام الحل، هنا الله عز وجل أمر الآن بماذا؟ بالأكل من الطيبات، فأطلق، فهذا الإطلاق يستفاد منه، هذا اللي نسميه توظيف دلالات النصوص، أو ما يسمى بعلم الدلالة في أصول الفقه، واضح؟ نعم. كيف يعرف الأصل في الباب من أي أبواب الفقه؟ كل أبواب الفقه يذكرون فيها الأصل، يعني كل باب يذكرون فيه الأصل. طيب، قال مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، هل يمكن أن نقيس عليه من يضرب عن الطعام مع أن هذا المضرب طعامه وشرابه موجود لكن امتنع عنه اختيارا أو لتحقيق أمر ما، فيكون هذا عمله هذا من باب قتل النفس، وبالتالي فالإضراب عن الطعام محرما؟ هذه مسألة لا أعرف فيها جوابا، أنا لا ما أعرف فيها جواب، وفيك عدد من البحوث كتبت حول هذا الموضوع، لكن حقيقة أنا ما أعرف فيها، يعني لا أستطيع أن أقول فيها بفتوى. من أكل مال الغير أو طعام الغير لأنه مضطر ألا يضمنه لأن حقوق الغير مبنية على المشاحة؟ أرجو التوضيح. نعم، نقول له يأكله ويضمنه، لكن ما دام هو مضطر كيف يضمنه؟ هنا السؤال، واضح؟ أي، فإذا نقول له لو كان معه مال فلا شك أنه يقوم ويعطى من ماله ما يكون بمقدار ذلك المال. ولذلك الفقهاء رحمه الله فصلوا في هذه المسألة ترى تفصيلات طويلة. يعني هل يلزم صاحب المال، يعني هل يجب عليه أن يبيع للمضطر؟ قالوا نعم يجب عليه، ولو لم يفعل يعني يأخذه السلطان منه جبرا منه ويعطيه للمضطر وغير ذلك. يعني فيها مسائل تفصيلية كثيرة لسنا نحن بصددها، لكن ابن كثير رحمه الله ذكرها حتى يفهم ما معنى الاضطرار وكيف يكون تطبيق قاعدة ارتكاب أخف الضررين. كذلك من اضطر أن يدخل حائط الغير وأكل منه ألا يجوز ذلك ثم يضمنه؟ لا، من كان حائط الغير مفتوحا فلا يضمنه ولا إشكال فيه، أما من كان ما كان مغلقا فإنه لا شك أن هذا باب آخر، وهل يعتبر هذا سرقة أو لا يعتبر سرقة، هذه أمور لها تفصيلاتها في الفقه. أنا لا أريد أن تحولون درس التفسير إلى فقه، معلش سامحوني. يعني ما معنى الدم؟ الدم هو السائل الأحمر هذا القاني الذي يخرج من الذبيحة أو من البهيمة، وهو حرام إذا كان مسفوحا، فأما ما كان مذبوحا فإنه حلال، ما بقي بعد الذبح فإنه يكون حلال. طيب هل المقصود الدم الذي يسيل من الذبيحة؟ لا، المسفوح هو الذي يخرج من البهيمة من دون ذبح. ما حكم الشرع فيما يفعله بعض السجناء من الأضراب؟ نفس الكلام. طيب هل الأفضل للمريض الصيام أم الفطر من خلال الآية وأن تصوموا خير لكم؟ جئناها؟ ما جئناها، جئنا آية الصيام نحن؟ ما جئناها. هذا سؤال سبق لأوانه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى ونبدأ بربع ليس البر. جزاكم الله خير، السلام.